بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيًا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني بالله، إن الله رفع بالعلم قدر العلماء وفضلهم وشرفهم وزكاهم فكانوا من الأتقياء السعداء. فضل الله العلم فجعله ميراث الأنبياء. فضل الله العلم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل الله العلم فمن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. العلم رحم بين أهله، فيه اجتمعوا ومن أجله تآلفوا وتناصحوا، ولقد وجبت محبة ربنا للمتحابين فيه والمتجاورين فيه والمتآخين فيه. فضل الله العلم فرفع أهله الدرجات في الحياة وفي الممات. مات الناس ومات العلماء كما ماتت مآثرهم، مات العلماء كما ماتت مآثرهم، وذهبوا كما ذهبت فضائلهم، نقشت على صفحات الصدور باقية في صحائف أعمالهم. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الخير والبر، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. من أراد أن يعرف فضل العلم فليعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سلام على قوم عرفوا حقوق العلم وأهله، سلام على كل من علم وعمل وعلم المسلمين فنفعه الله بعلمه ونفع به الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة بالله، لا يستطيع أحد أن ينال فضل العلم إلا بأمور، إذا حصلها العبد فضلت له فضيلة العلم، أولها وأعظمها إخلاص العمل لله جل جلاله. العلم لله، ويراد به ما عند الله، ولا يزال العبد بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. اصطفى الله العلم للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم معنا في الدنيا بأسبابهم، وهم في الآخرة فيما هم فيه من علومها النافعة وأجورها الباقية. إنه العلم الذي لا يمكن أن يجد أحد حلاوته إلا بالإخلاص. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أهل العلم أغنى الناس بالله، وطالب العلم والعالم الذي ملأ الله قلبه بالآخرة تنصرف همته لله خالصة. طالب العلم الذي يريد وجه الله مبارك في علمه، مبارك فيما يقوله ويسمعه ويكتبه، مبارك له في كل خطوة يخطوها وفي كل كلمة يسمعها ويكتبها ويفهمها ويلقنها العباد. الإخلاص مدار الأعمال كلها عليه. وما بقيت كتب السلف رحمهم الله كأنها كتبت بالأمس القريب إلا بالله جل جلاله ثم بإخلاصهم. نظر الله إلى قلوبهم فوجد فيها الإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى، فبارك فيما قالوا وما عملوا وما علموا، رحمهم الله برحمته الواسعة. أيها الأحبة في الله، من أخلص لله جل جلاله جعل الله القناعة أمام عينيه، فاغتنى بالله وافتقر إلى الله وذاق حلاوة المعاملة مع الله. ولا يستطيع العالم ولا طالب العلم أن يصلح الناس حتى يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ومن أصلح ما بينه وبين الله فنظر الله إلى قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح الله عليه أبواب الرحمة. وإذا فتح ربك أبواب الرحمة فلن يستطيع أحد أن يغلقها. إذا أخلص العبد لله سبحانه سهل الله له طريق العلم، فجعله محبوبا عند العالم الذي يعلمه، موضوعا له القبول حيثما كان وحيثما تكلم وحيثما سمع، وضع الله له البركة في جميع ما يكون من أمره. الله أكبر. إذا أخلص طالب العلم فخرج من بيته وليس في قلبه إلا الله، فكتب الله له الخطوات والحركات والنفس وما يكون من جميع حاله وشأنه. الله أكبر. إذا خرج العالم من بيته والداعية إلى الله والخطيب إلى مسجده والواعظ إلى إخوانه وخلانه يريد أن يعلمهم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله، يتمنى من إخلاصه أن هذا العلم بينه وبين الله لا يطلع عليه أحد سواه. أما الأمر الثاني فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعلم حقوقا عظيمة. من وفى حقوق العلم فإن الله سبحانه يبارك له في ذلك العلم. ولن يستطيع طالب العلم أن ينال العلم من وجهه إلا إذا أدى حقوق العلم. ولن يستطيع العالم أن يجد لذة علمه فيكون علما نافعا مباركا فيه إلا إذا أدى الحقوق التي عليه. الحق الذي على العالم أن ينصح للأمة وأن يكون صادقا مع الله جل جلاله مشفقا على الخلق. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلبه بالرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام رحمة للناس، فإذا كان العالم قد سكنت الرحمة في قلبه وعرف حقوق الناس عليه بذل هذا العلم وضحى وقدم الغالي والرخيص والمهجة والنفس والنفيس من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن العالم عليه حق أن يعلم الجاهل، وإذا وقف الجاهل على بابه وجب عليه أن يعلمه وأن يرشده وأن يذله وأن يأخذ بمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان مذنبا رغبه في التوبة والإنابة إلى الله والحوبة، وإن كان مسيئا رغبه في الإحسان وعمل أهل الإيمان حتى يفوز بالرحمة والجنان، وإن كان مخطئا سدده وأرشده ودله على ما فيه مرضاة الله جل جلاله. إن العالم عليه أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة أن يبذل كل ما يستطيع لتعليم الناس وتوجيههم، والله معه يسدده ويعينه ويوفقه. إن أهل الدنيا يعينون من وقف معهم في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، فكيف بمن يتاجر لله وابتغاء مرضات الله؟ قد يخرج العالم إلى درسه وموعظته مشتت الفكر من هموم الدنيا وأحزانها، ولكن الله يحبه ويحب علمه، فيجمع الله له الأمر في قلبه فيذهب عنه همه وغمه فيوفقه ويسدده. ومن نظر إلى أحوال العلماء وجد أن معهم من الله عونا وظهيرا، وأن هذه العلوم وهذه الكتب وهذه الدروس وهذه المواعظ وهذا الخير الكثير لن يكون بحول أحد ولا قوته، كائنا من كان، إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. العالم عليه أمانة عظيمة في توجيه الناس ودلالتهم الخير، وإن قصص العلماء عظة وعبرة. خرجت ذات يوم مع الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، خرجت في عز الظهيرة بعد درسه بعد صلاة الظهر، وكان يوما شديد الحر في الصيف، فاستوقفه رجل من العامة وهو منهك بعد درسه، استوقفه ما يقرب من ساعة إلا ربعا في عز الظهيرة والشمس، والشمس على رأسه، والرجل يسأل ويناشده ويكرر المسألة وهو يراوح بين القدم والأخرى، والله ما كهره ولا شتمه ولا طرده ولا مله ولا أشعره بالسعانة حتى قضى له جميع أمره. فانطلق الرجل وهو يخلي بالدعوات ويبتهل إلى الله جل جلاله بالدعوات، فلما ظلى وانصرف كنت حديث السن، قلت يا أبا إن هذا قد شق عليك، فضغط على يدي وقال والله يا بني لا يحل لي أن تبرح قدمي من قدمه حتى أجيبه عن سؤال. إذا علم العالم أن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة، بذل نفسه ووقته وعمره للتجارة مع الله، يسهر ليلة وهو يعلم أن هذا السهر يخط في صحيفة عمله، ويضني جسده ويتعب فكره وهو يبحث عن المسائل ويحل بإذن الله المعضلات والنوازل، والله يكتب أجرها لكي يراها أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما ينبغي على العالم أن يضحي لهذه الأمة وأن يبذل من وقته وجهده وفكره وتعبه ما يرجو به رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فينبغي أن تسكن الرحمة في قلبه، فلن يستطيع العالم أن يبلغ رسالة الله وأن ينصح للأمة إلا إذا أسكن الله الرحمة في قلبه. فإذا جاءه الحائف وجاءه التائه وجاءه مشتت الفكر، جاءه السفيه بسفهه والجاهل بجهله، تلقاه بالرحمة التي يوفقه الله بها ويسدده بها لحسن العمل والتصرف. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يمتن عليه بنعمته، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بالعفو والصفح والرحمة، فلا إله إلا الله إذا سكنت الرحمة في قلوب العلماء، لا إله إلا الله إذا أصبح العالم مشفقا على الأمة رحيما بها، إذا جاءه الجاهل تلقاه بالرحمة وتلقاه بالحنان والعطف كوالد يعطف على ولده، وإذا جاءه المسيء فقد قنط من رحمة الله ويأس من روح الله، وجد عنده الكلمات المضيئة والنصائح الغالية، ووجد عنده كلمات تدل على أن وراءها قلبا يخاف الله مليئا بالرحمة يحتسب ثوابها عند الله سبحانه. اقرأوا في تراجم العلماء فتجدوا فيها الآثار الكريمة والصفحات المضيئة التي تدل على الشفقة وحب الخير للأمة، لن يفلح العالم إلا إذا ملئ قلبه بالرحمة، وبقدر فواض هذه الرحمة يفوت الخير الكثير. الرحمة هي التي يقف فيها العالم للفقير، الرحمة هي التي لا يمكن للعالم أن يميز فيها بين الناس فيرى الناس في عينه سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إنها الرحمة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وعاتبه من فوق سبع سماوات حينما جاءه الأعمى وهو يخشى يريد أن يتزكى، فكان ما كان من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم اجتهادا في الخير، فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالرحمة لا بد منها، وبها يستطيع العالم بإذن الله عز وجل أن يسع الناس بحلمه وعطفه وإحسانه وجهه. كذلك أيضا مما ينبغي على العالم أن يلمس شغاف القلوب، فإن قلوب المؤمنين تنتظر من العالم أن يفتحها بإذن الله عز وجل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعد للأمر عدته فيتسلح بسلاح العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم أحد بالعلم فواجب عليه أن يضبط المسائل وأن ينصح للأمة في الجد والاجتهاد والعزيمة الصادقة للوصول إلى الحق والبحث عن المسائل ومعرفة أصول النوازل حتى يكشف للأمة جلي الحق، فيعظم الله له الأجر والمثوبة. لا بد للعالم من أن يضحي وأن يخرج للأمة هذا العلم النافع الموروث عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء هذا الحق في حق النصيحة، فإن النصيحة الواجب على العلماء تجاه الأمة أن يبينوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ والهدى من الضلال، ويرشد العباد إلى صلاح الدنيا والمعاد، ولم يكون ذلك إلا ببصيرة ودليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الحقوق التي ينبغي للعالم أن يراعيها في علمه تجاه الناس وتجاه الخلق أن يختار لهم أفضل ما يجده وأحسن ما يجده لكي يقدمه من العلوم النافعة، فكما أنه واجب عليه أن يتقن العلوم كذلك يختار أهمها وأولاها وأحقها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان ما لله من حقوق في إخلاص العمل لوجهه وصدق المعاملة معه سبحانه وتعالى، فيأخذ بمجامع القلوب لله بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فأفضل العلوم وأحبها إلى الله سبحانه التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك عليه حق عظيم أن يبين للناس الأحكام والمسائل العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فيبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في طهوره وفي صلاته وكيفية أدائه للحقوق التي أوجبها الله عز وجل وفرضها، فيصف للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ينظرون إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في خشوعه وتذلله وخضوعه وموقفه بين يدي الله ربه، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، ويقف مع كل صغيرة وكبيرة من هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل ذلك نصح للأمة وبين لها دينها وأقامها على الهدي من سبيلها، فأصبحت على خير ورحمة وفضل كثير. كذلك على العالم أن ينصح للأمة فيجمع قلبها فيجمع القلوب على دين الله جل جلاله. النصيحة واجبة على العلماء أن يجمعوا الناس ولا يفرقوهم، وأن يحببوا بعضهم إلى بعض ويؤلفوا بينهم ولا يشتتوهم، فإن الله جمعنا بالإسلام وألف بين أرواحنا بالقرآن، الله ربنا والإسلام ديننا، وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، فلماذا نختلف ولماذا نفترق؟ فيدعوهم إلى الأصل الأصيل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس هذا الأمر الذي عليه صلاح العباد من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فيكون حريصا على ذلك أيما حد، لأن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمة وتآلف الأرواح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كمثل الجسد الواحد إلا إذا كان العلماء والدعاة والهداة إلى الله على قلب رجل واحد، يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بذلك ويحتسمون إليه. هذا من أعظم الواجبات وآكد الحقوق والأمانات على العلماء، لأن الأمة إذا تشتتت وتفرق جمعها فإن القلوب تمتلئ بالضغائن، فيتشتت الخلق ويصبح علم الإنسان في بعض الأحيان وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ينصح المسلم لإخوانه المسلمين ويجمع كلمتهم على الخير والبر. انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب السوادين والنعلين، كان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون استئذان، يقول له: أذنت لك أن تسمع ثوابي حتى أنهاك وأن ترفع الحجاب. فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل مع علمه وفضله يقول فيه حذيفة: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعلمهم وأقربهم هديا وصلتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أعلم الصحابة بالسنة وأعلمهم بهديه، ومع ذلك لما صلى عثمان بالمسلمين وذلك في حجبه الأخيرة وأتم الصلاة وراءه، فقيل له في ذلك، قال رضي الله عنه: الخلاف شر. فرضي أن تجتمع الكلمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه من علمه وفقهه. وكذلك عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عن الجميع وأرضاه، فهو يراجعه في المسألة ويقول: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر له فعلمت أنه الحق. اجتماع قلوب العلماء وأتلافها على الكتاب والسنة وعلى الهدي الصالح لسلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله برحمته الواسعة، أمر مطلوب محبب مرغوب. لن تجد الأمة في عز مكانها وقوة شأنها إلا إذا اعتصمت بكتاب ربها واعتلفت أرواحها على دينها. وأما الشتات والفرقة وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته فإنه ضياع للكلمة وذهاب للهيبة وسبب للفشل. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هناك حقوق على العالم ينبغي عليه أن يلم بها وأن يتفقد نفسه دائما للوصول إلى مراتبها العالية ومنازلها السامية الغالية. ومن أعظمها وأجلها أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وما كان عليه الصلاة والسلام من الإلف والقرب من الناس. كان الصغير يحس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الفقير يشعر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الحقير من الناس وغيرهم من عامتهم الذين لا جاه لهم ولا قوة يحسون بقربه صلى الله وسلامه عليه. كان موضع الكنف، كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله يجذب الناس إلى علمه وما قذف الله في قلبه من النبوة والرسالة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه واصفا ما كان عليه من طلاقة الوجه وديمومة السرور، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فإذا تبسم العالم فإن هذه الابتسامة كريمة وثقيلة في قلوب الناس، لأنها تدل على التواضع وتدل على الكمال والفضل وتدل على أنه قريب من الناس. العالم يحمل هموما لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولكنه إذا تبسم الواثق بما عند الله سبحانه، يتبسم كتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ليستري بها رحمة الله ومرضاة الله، لا يتبسم للدنيا ولا يتبسم للجاه ولا للسمعة ولا للرياء، ولكن لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل بطيشه وخفته وحمقه فيجذبه من ردائه صلوات الله وسلامه عليه، فما هو إلا أن يصرف وجهه إليه فيتبسم ولا يلقى العنف بالعنف ولا يرد السيئة بالسيئة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كملت فضائل العالم وكملت أخلاقه طابت أقواله وأحس من كان قريبا منه بفضله ونبله، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين لنا هديه عليه الصلاة والسلام وخلقه الكامل الفاضل: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط أف. صلى الله عليه وسلم إذا كمل العالم كملت أخلاقه وآدابه وشمائله وفضائله، وأوصى العلماء أهل العلم أن يكونوا كذلك، فإذا تواضع العلماء ملكوا قلوب الناس، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على حب الدين والقرب من الدين، وإلف العلماء والقرب منهم يعين على خير كثير. إن كريما أصلك الغصن كلما ازداد من خير تواضع منحنى. وينبغي على العالم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، سواء كان مع العدو أو كان مع الصديق أو كان مع الصغير أو كان مع الكبير. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة أشفق على أمه فخفف في صلاته. ولما تكلم معاوية رضي الله عنه في الصلاة قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا يا رسول الله، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاطى أسباب التأثير في الناس. التواضع خلق لا بد للعالم أن يتخلق به، وإذا تواضع العالم استطاع المهموم والمغموم والمحزون والمكروب أن يبث حزنه وأن يبدي ما عنده من الهم والغم. فإذا وجد العالم موضع الكنف أحس أنه كوالده وأنه سيشفق عليه ويرحمه أكثر من رحمة الأم بولدها، لأن رحمة العالم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نابعة من الدين. وأما حنان الأم وعطفها فنابع من الدنيا وشتان ما بينهما. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: التحب للعالم ألا يبالغ في لباسه، فلا يبالغ في التجمل، لأنه إذا بالغ في التجمل والزينة ولبس غالي الثياب احتقر الفقير نفسه إذا جلس بين يديه. وأستحب له ألا يتبذل في ثيابه، فإذا جاء الغني ترفع عن سؤاله ولكن يكون بينهما رشقا، حتى إذا رآه الفقير ألفه وإذا رآه الغني ألفه، فالوسط خير ومحمود في الأمور كلها. فينبغي للعالم أن يتعاطى الأسباب لقبول علمه. الكلمة الطيبة من العالم طيبة ومؤثرة ومقبولة عند الناس، ومن رفع الله قدره بالعلم فطيب كلامه وأصبح يوجه الناس بالكلمات المؤثرة، فإن الله يعلم أجره بعلمه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس بلسانه، جعل نبوته ورسالته مليئة بالعطف والحنان حتى في الكلمة التي يلقيها ناصحا ومؤثرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى منبره يقول وهو يثرب على أقوام فيما أخطأوا فيه: ما بال أقوام. ما كان صلى الله عليه وسلم صخابا ولا لعانا، ولما طلق يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي السير وحي إليه: إننا لم نبعثك صخابا ولا لعانا، إنما بعثناك رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم في إلفه وتواضعه نموذجا لكل عالم. أتى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر وعلى النصرانية، أتى يريد أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال هذا المعلم الفاضل الكامل صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن كتبت له أخته سفانة تصف له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أتى عليه قال: فمضيت معه فاستوقفته امرأة وهو في الطريق، استوقفت المعلم والمربي وهذه الأمة ودلها على الخير، قال: فوقف لها حتى قضى حاجتها، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: ثم انطلق فاستوقفه صبي فوقف معه، والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: فلما دخلت البيت رمى لي بعرض المسادة إكراما لعدي، لأن الضيف يكرم وهذه من شيم المسلم، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأثر ثمامة بن عثمان وربطه في المسجد، فرأى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، أثره ثلاثة أيام في المسجد لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويرى مدرسة الإسلام الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم ويسدد ويدل على الخير. فلما مضت الثلاثة الأيام وفي كل يوم يقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، أي من لا ينتصر. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة رضي الله عنه إلى الحائط، انطلق لا مجبرا على الإسلام ولا مكرها عليه، انطلق بمحض اختياره، لكن قلبه مأثور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتسل في الحائط ثم جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد كان دينك أبغض الأديان إلي ووجهك أبغض الوجوه إلي، فأصبح دينك أحب الأديان إلي ووجهك أحب الوجوه إلي. حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب، حينما رأى التعليم على أكمل ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، إن القلوب تملك بالأخلاق وبالآداب، فإذا تحلى العالم بالخلق الكريم أحبته القلوب وألفت واقتربت منه وأحست أنه خليق بالحب والود والإدلال والإكرام. إن العالم إذا شعر أن للناس عليه حقوقا تواضع، بل أحس أن من يجلس معه أنه يحبه ويريد الخير منه فيتواضع له، وكأنه يشعر أن الفضل للناس وليس له، فإذا شعر بذلك تواضع للناس وكان أليفا قريبا من الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أن على العلماء حقوقا، كذلك على طلاب العلم عليه حقوق ينبغي أن يحفظوها ولا يضيعوها، وأن يؤدوها إلى أهلها كاملة على الوجه الذي يرضي الله. وأعظمها كما ذكرنا حق الإخلاص. ثم على طالب العلم أن يعلم أن أول ما ينبغي عليه أن يقذف في قلبه حب هذا العلم، فإذا أحببت العلم أحببت أهله، وأحببت من حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت محبتك لله وفي الله، فأظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أحب لله فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتحب العلماء وإذا أحدثت قوما حشرت معهم. قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فترى العلماء تحبهم، ومن أحب العلماء فإنه سيبحث عن علمهم، ومن أحب العلم طلبه وجد واجتهد حتى يحصله. ملك الدينار والدرهم قلوب أناس فسهرت عيونهم وتعبت أجسادهم وذلوا وأهانوا كراماتهم، ومع ذلك كلهم ومع ذلك لم يشعروا بتعب ولا نصب. الله أكبر. ترى التاجر في موسمه الذي يبيع فيه التجارة الغالية تراه يسهر ويتعب ويأتيه أرضان الناس فيقف معهم ويتحمل على ما يكون منهم من زلة وخلل وخطأ لعلمه بشرف الدرهم في نفسه. فمات قلبه وتعلق بالدينار والدرهم فبذل كل ما يجده من أجل الوصول إلى ما يحب. ولله المثل الأعلى. فإذا أحب طالب العلم العلم تذلل له وطلب هذا العلم وبحث عنه. ولذلك لما ملكت محبة العلم العلماء والسلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان طلبوا هذا العلم وضحوا من أجله فسهروا ليلهم وأتعبوا أجسادهم وخطت أيديهم فما ملت ولا تعبت ولا تحلت. والله إن قرأت سير العلماء وتأملت تراجم النبلاء أجبت مما كان عليه القوم. كان بعض طلاب العلم يجلس لتهيئة الطعام وهو في شدة الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام فيقال له إن مجلس العلم بمسجد كذا قد عقد فيترك الطعام ويذهب إلى العلم. الله أكبر. إذا ملكت محبة العلم شغاف القلوب وأصبح الإنسان يحب هذا العلم إذا أحبه محبة كاملة نفعه الله نفعا كاملا. فينبغي على طالب العلم أن يحس أن محبة العلم فرض عليه وواجب عليه حتى يقوم بحقه كما ينبغي. ثانيا إذا أحببت العلم أحببت أهله. ومن أحب العلماء حشره الله مع العلماء، ومن أحب العلماء تأثر بأقوالهم وأفعالهم وما يكون من مواعظهم، ومن أحب العلماء انتفع بعلمهم. كذلك أيضا على طالب العلم أن يمزج هذه المحبة بالهيبة والإجلال والإكرام والتقدير، فإن لأهل العلم حقا عظيما على الناس كلهم عامهم وخاصتهم. وإذا رأيت الرجل يقدر العالم ويرفع من مكانته ويعظم من شأنه في حدود الشرع دون غلو ولا تنطع علمت أن وراء ذلك قلبا يخاف الله جل جلاله، لأنه يعلم أن الله ملأ قلب هذا العالم بالحكمة وهو يريد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا علمت أن الله قذف هذا العلم في صدور العلماء لخير يريد به فإن هذا يدعوك إلى كمال محبتهم وتقديرهم وإجلالهم. كذلك أيضا ينبغي أن يراعي الأدب مع العلماء، ومن كمل أدبه في الطلب كمل تحصيله. ولذلك جبلت القلوب على حب من كملت أخلاقه. فإذا نظرت إلى طلاب العلم فانظر إلى ذلك الطالب الذي تأثر في قوله وفعله فظهر ما غيب في قلبه من الحب للعلماء على لسانه وجوارحه وأركانه. والله ما غيبت في قلبك من سريرة تريد بها رحمة الله إلا أظهره الله في جوارحك. ولذلك من ملأ قلبه بمحبة العلماء وجدت آثار ذلك في تعامله معه. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طالبا من طلاب العلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه فدعا له بالعلم وقال اللهم حقه في الدين وعلمه التأويل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على زيد بن ثابت عالم الكتاب الذي كان آية في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي في شدة الظهيرة فينام على عتبة بيت، ينام مع علوم نسبه ومكانته وشرفه، ينام على تلك العتبة لعلمه بما عند الله من الثواب والأجر. فكان زيد رضي الله عنه يقول هل لا أيقظتني؟ وكان لا يوقظ عالما للعلماء الصحابة رضوان الله عليهم، ويقول لو شئت أن أقول للأمة يعني التي تخدم أيقظيه لا أيقظتني. وكان ذلك من أحب ما يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يوقظه ولا يؤذيه. فطالب العلم لا بد أن يقدم الثمن والتضحية في الأدب. وإذا رأى العالم منك حاجتان الأولى وأمنك حاجتين الأولى الأدب والخلق الحميد، والثاني صدق الرغبة، أحب أن ينفعك وجد واجتهد على أن يبذل لك. ومن عجائب ما ذكر أنه نزل بدمشق عالم من علماء الحديث، فجاءه طالب علم ونظر كثرة الناس حوله فلم يستطع الوصول إليه، فاختار ساعة السحر وهي في جوف الليل قبل الفجر لما يقرب من ساعة، فجاء فطرع الباب على العالم. فلما خرج ذلك العالم قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تعلمني مما علمك الله ترحمك الله. فما كان من العالم إلا أن أخذ الباب وصكه في وجهه بقوة فقفل الباب في وجهه. فلما قفل الباب في وجهه ما كان من هذا الطالب الموفق إلا أن فرح عمامته وتنحف رداءه في شدة البرد وانتظر خروج العالم لصلاة الفجر. فلما خرج العالم ورآه أخذه وضمه إلى صدره وقال لقد أردت أن أختبر صدق رغبتك في العلم. كانوا يؤذون الطلاب قبل الطلب حتى يعلموا هل هم صادقون. وأذكر بعض المشايخ الكبار رحمة الله عليهم أنه كان إذا جاءه الطالب في أول المجلس أغلظ له قليلا حتى ينظر هل هو صادق في رغبة العلم، هل هو من أولي القوة والعزم، لأن العلم ثقيل. والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثقيل لا يحمله إلا أولي العزم وأهل القوة الذين لهم صبر وجلد على طاعة الله ومطاعه. فكانوا يختبرونهم بالقرع والتوبيخ لينظروا مدى تحملهم، لأنهم غدا يأتيهم السفهاء والجهلاء. فإذا رأوا أمامهم من هو قوي الشكيمة صادق العزيمة علموه وأعطوه من العلم مما علمهم الله. فينبغي لطالب العلم أن يظهر للعالم هاتين الخصلتين، وأفضلهما وأكرمهما حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق وقال خيركم خيركم لأهله، وقال أكمل الناس إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا كمال الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى طالب العلم أيضا أن يعلم إذا طلب العلم أن عليه أن يزد ويجتهد، فإن العلم يحتاج إلى طهي ويحتاج إلى تعب وعناء. وأعز ما يملكه الإنسان في طلب العلم وقته، فإذا رأيت طالب العلم حريصا على الوقت أن لا يذهب سدى وأن لا يذهب هدرا فاعلم أنه طالب علم موفق. وأما إذا هان عليه وقته لكي يلتقي بهذا ويسهر مع هذا ويحادث هذا ويباسط هذا فذهب وقته في اللقاءات والزيارات ذهب عليه من العلم خير كثير. ولذلك قال في الحكمة أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل، وأسأله تعالى أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم أن ينتبه لحقوق إخوانه من طلاب العلم، فإن العلم رحم بين أهله. فعلى طلاب العلم أن ينتشر بينهم الحب والود وأخلاق الإسلام، فإنه إذا كان طلاب العلم قريبين من هذا الهدي الذي أدب الله عليه المؤمنين وجدت الرحمة بينهم، ووجدتهم متعاونين متعاطفين متآلفين متكافحين. فإذا وجدتهم كذلك حمدت الله سبحانه، ولا يزال الإسلام بخير ما تراحم طلاب العلم. أما إذا انتشر بينهم الحسد والبغضاء والعداوة والشحناء وتفرقوا وتشتتوا شغلوا عن طلب العلم. إياك أن تطعن في العلماء وتشتت عنهم طلاب العلم، فبعض من طلاب العلم يقدح في شيخ غيره، وبعض من طلاب العلم يريد أن طلاب العلم عند شيخه وعند العالم الذي يتعلم على يده لا وألف لا، ويأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشتت شمل إخوانك وأن تطعن في علمائك بدون وجه حق. إن كنت تتعلم العلم على عالم وضع الله له الخير والبركة ووضع الخير والبركة في غيره من العلماء، فكل له حق عليه، تحفظ حقوق العلماء. وإياك أن تصرف همة طلاب العلم الذين أحبوا مشائخهم وعلماءهم إلى شيخك فقط، هذا من الغلو الذي لا يأذن الله به ولا يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم بالغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم بالغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا تغلو في شيخه ولا تبالغ في تعظيمه بحيث تحتسب أن الأمة مفتقرة لعلمه وحده دون غيره، فإن الله سبحانه وضع فضله حيث شاء، فاعترف لأهل العلم بفضله وأشد بمكانتهم. كان الناس حينما كان طلاب العلم يثنون على العلماء ويمجدونهم ويوقرونهم كان الناس بخير، ولكن لما أصبح طلاب العلم يتكلم بعضهم في شيخ البعض ذهبت هيبة العلماء وأصبحت عورات العلماء مكشوفة، فكل يتحدث بعورة ولم يذكر عالم إلا ذكرت لمزة أو زلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا خير في الأمة إذا أصبحت تكشف عورات علمائها ولا تتقي الله عز وجل في علمائها، فلا تحفظ لهم كرامة ولا ترعى فيهم إلا ولا ذمة. على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن أهل العلم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم حقوق عظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
ونود الشيخ أن يعطينا قصة أخبار الجزء على الكثير منها. بداية هذا السؤال يقول قضية الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إخواننا من السماء عليكم رحمه الله تعالى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، ففي الحقيقة دائما إذا سئلت عن منهج عالم أو شيخ فأفضل أن تصرف الهمة لمن هو أكمل وأفضل، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ينبغي دائما لطلاب العلم وأهل العلم أن يتذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وجدت مهما وجدت من العلماء فإنك لن ترى أو سترى البون شاسعا بينهم وبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. هم على خير وعلى مكانة، لكن ينبغي دائما أن يكون حديثنا عن هذا الهدي الكامل والداعية إلى الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما. ولكن قد يكون ذكر بعض المعاصرين أو بعض منهم قريبون في الزمان عظة وعظة، خاصة أن بعض طلاب العلم إذا ذكر له العلماء الأوائل يقول: تلك أمة قد خلت، وكان الزمان زمان، وكان الناس ناسا، وكان فيهم الخير والبركة، ولكن في زماننا قد يستبعد ذلك. فإذا ذكرت له نماذج قريبة فهذا له وضع كبير. لكن مما أتذكر والسؤال المفاجئ، وكثيرا ما أحرج إذا فجئت بالسؤال عن الوالد رحمه الله، لكن أشهد لله عز وجل أنني رأيت ما أقول وسمعت ما أقول، والله شهيد عما أحدث به. فأشهد لله أنه ما كان في الدنيا تزن عنده شيئا. ومن أعظم ما وجدت فيه أنه لما انصرف قلبه عن الدنيا بارك الله له في علمه. والعالم إذا وجدته قد صرف قلبه عن الدنيا فأخذ منها حاجته وما هو بحاجته وانصرف إلى نفع الناس ونفع المسلمين، فنعم والله العالم. فكان رحمه الله لا يبالي بقليل المال أو كثير، ويأتيه الراتب والله لا يمضي نصف الشهر، هذا يسأل من الله عنه ويحاسب، قد لا يمضي نصف الشهر إلا وهو يقترب رحمة الله عنه.
هذه مئة لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فيفرق ماله رحمة الله. وكنت أتولى بعض الصدقات، هذا شيء رأيته، ما يبقي من راتبه شيئا، كانت الدنيا لا تسمى عنده شيئا، حتى إنه ذات مرة من عجائب ما ذكر ما رأيت فيه أنه كانت له مزرعة فحذر فيها بئر أكثر من 100,000. فلما حذر البئر وانتهى منها الحاضر، جاء يقول له إن البئر ما فيها ماء. هذه مصيبة عظيمة، ليس بالشيء الهين، 100,000 ولا يجد الإنسان فيها. فقال هذا الرجل يريد أن يهون على الوالد رحمه الله عليه، يقول له إن شاء الله مستقبلا الماء سيكثر، وكذا يريد أن يمهد له. قال له الوالد حسبك يا بني، خاف هذا الرجل، والله لو ذهبت هذه المزرعة كلها إني راض عن الله. يعني لا تظن أن الأمر كبير، وتظن أن الخطر كبير، إن جاء شيء فالحمد لله، ونريدها لمرضات الله، وإن لم يأتي شيء فما عند الله أعظم مما عندنا. الشيء الثالث، أنا أذكر نماذج دنيوية وقعت له تترجم عما قلته أولا، أن الدنيا نفسه له شيئا. كان رحمه الله كثيرا ما يصيني إذا في المزرعة أن أتصدق بثمر البستان، وأذكر أنه لا يأخذ من هذه المزرعة في بيعي إلا قدر ما يحتاج لاستصلاح المزرعة. فكنت أستعين بعد الله عز وجل برجل كان من حفظة كتاب الله عز وجل، ومن خيار من عرفته من الجماعة دينا وخلقا واستقامة، وكان زميل الوالد في طلب العلم، فكان يعرف الأيتام والأرامل. فهذا الرجل رحمة الله عليه كان يتولى الصدقات، فلما تولى صدقات الوالد رحمه الله توفي الوالد قبله، فأكثر من مرة وهو يراه في مرائم وإذا به في بستان عظيم وثمار وجنات، ويقول هذا كله لي. فكانت من عاجب البشرى له رحمه الله بعد موته. الرجل الذي كان يتصدق بدنيا الوالد ويقيمها للفقراء والضعفاء، الذي هو الذي يبشر بعد موته من عاجل البشرى الرؤى الصالح التي هي الرؤيا الصالحة، كان يبشر ويقول رأيته وهو في جنة، وتارة يقول أراه في بساتين خضراء وفيها ثمار عجيبة، فأقول ما هذا؟ يقول هذا كله لي رحمه الله برحمة الواسعة. مما رأيته في العلم أنه كان رحمه الله لا يمكن أن يتكلم في مسألة إلا وهو يعلمها، وشيء لا يعلمه لو يأتي الخلق على أن يشعر التكلم فيه لا يمكن أن يتكلم فيه بحرف واحد، ما علمه تكلم فيه، وما لم يعلمه لا يمكن أن يخوض فيه رحمه الله برحمة الواسعة. يقول هذا شيء لا أعلمه، ولا يستحي أمام الناس في الجمهور في الملأ في الخاصة أن يقول لك لا أدري لا أدري. وهذا لا شك أنه نعمة من الله على العالم أن يكون عفيفا صادقا ينبئ عن علم صادق، وهذا هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم الإنسان عن علم ومعرفة. أما الأمر الثاني فكان لا يضيع وقته، ولا يرضى لأحد أن يضيع وقته في القيل والقال، وهذا مشهود له رحمه الله حتى بين الجماعة، لو خرجوا في نزهة أو طلعة فإذا وجدهم في علم ومذاكرة جلس معهم، وإذا لم يجدهم في علم انتحى ناحية وقل أن يخرج لنزهة أو مع الجماعة إلا ومعه الكتاب، أبدا ما يخرج إلا وكتابه معه. فإذا رأهم على ذكر الله عز وجل جلس معهم، وإن رأى غيبة أو نميمة نصح، فإلا نصح انسحب وجلس تحت شجرة حتى يطيب خواطرهم فيتغذى أو يجيب الوليمة، فمما ينصرف رحمه الله ورحمه. أما الأمر الرابع فكان شديدا في علمه، لا يسمح لجاهل أن يستطيل على العلم، يتواضع للناس قريب من الناس، لكن أن يأتي الجاهل لكي يستطيل على دين الله وشرع الله فلا. فكان إذا جاء العقلاني يدخل عقله في النصوص السرعية، إذا بذلك الوالد الأليف القريب من الناس ينقلب فئة، ولا يجامل الكبير ولا الصغير ويقول له اسكت هذا شيء لا علم لك به ولا تخرج منها لا علم لك، ولو كان من أعلم الناس يتكلم في الدين أو الشرع بدون بينة ولا علم يرد عليه في وجهه، ولا يسمح لأحد أن يتكلم بحضرته في علم لا يحسن. فإذا جاء أحد يقول بالعقلانيات في مسائل السمعيات كفها، وهكذا لو جاء الطالب يبحث ويتكلف في العلم ويتنقع السؤال عن الأمور الغيبية وكيف يحدث هذا أو كيف يقع، كان رحمه الله يتغير. ومن عجائب ما كان يفعل، كان في تفسيره رحمه الله إذا فسر وقيل له لما ختمت بقوله والله عليم حكيم، ولماذا ختمت والله عزيز حكيم، كان يمنع من هذا ويقول لا يسأل عما يفعل، ولا يمكن للناقص أن يدرك الحكمة التي ختم الله عز وجل بها الآية على هذا الوجه. فكان يمنع المقال ما هي الحكمة في ورود هذه الآية على كذا، يقول هذا شيء لا تدركه، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة معرفة هذه الأمور، إنما يقول هنا الفوائد المستفادة كذا. نعم، من يدري بأنها حكمة أو أنها هي التي من أجلها ورد النص. كذلك أيضا لما كان رحمه الله يتحلى به في تعليمه للناس أنه كان يشد طالب العلم الصادق ويستخد به ويعطيه من وقته وجهده، وكان رحمه الله إذا رأى صدق في الطلب أقبل عليه، وهذا يشجع كثيرا من طلاب العلم الصادقين في الطلب، ولا يشد من طالب العلم الكسل ولا الخمول ولا يشد منه التعب ولا السآمة ولا الملل. رحمه الله كان له درس بعد صلاة الفجر في التفسير، ودرسه بعد الظهر في صحيح البخاري، ودرسه بعد المغرب في السنن والصحاح، وختمها رحمه الله سنن الترمذي وسنن أبي داود بن ماجه، وكذلك أيضا في موطأ مالك ختمه. ثم بعد العشاء كان له درسه في الصحيحين في السنن أيضا. فكان رحمه الله طيلة هذه الأوقات يضحي ويبذل في العلم، لكن أن تأتي وتشتكي له الضعف أو تشتكي له خور من طلب العلم تنزل من عينه. ما يشد طالب العلم ولا يجله إلا إذا رآه صادقا قوي العزيمة. فربما طرأت مسألة آتيه بعد العشاء وهو مجهل منها، والله يشهد على ما أقول، هذه أشياء على اجتهاد بنفسه، فأتيه بالمسألة فأسأله. وكان في آخر حياته رحمه الله له منهج معين، فما كان يخفيه، وإنما يقول لي هذه المسألة، اذهب واعطي كتاب كذا ثم اقرأ، اقرأ من صفحة كذا أو اقرأ من باب كذا، فإذا قرأت يقول ماذا تفهم، كأنه يعود على أن الإنسان يتهيأ للاستفادة من الكتب المباشرة. فكان رحمه الله أتيت الكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة، والله منهج مجهد، جاء من بعد صلاة العشاء واليوم كله دروس، فإذا جاء من بعد العشاء وهو مجهد منهج، وأتيت الكتاب يقول لي اذهب، لا هذا ما يكفي، اذهب إلى كتابك وأتي بشرح كذا ورد هذا وأتي بكذا. أنا بنفسي أمن وأتعب وأجد نوع من الثقل، ومن ذلك الرجل لا يسأل ولا يمن، وأقول له انتهيت الكلام يقول لا حتى تنتهي. رحمه الله ورحمته الواسعة. إذا أتقن العالم علمه فإنه يجد ذلة العلم وفضله وبركته. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من فضله. ويا إخواني، فضل الله عز وجل لا يتوقف على عصر من الفصول، كما قال ابن المنير وفضل الله واقع، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، والليالي حزالا يلبن كل غريب وكم ترك الأول للآخر. لكن شيء واحد، إذا ذكرنا تراجم العلماء أو تراجم الفضلاء أو قرأت سيرة أعلام النبلاء ورأيت هذه المناهج الكريمة، فاعلم أن الكل بفضل الله جل جلاله، وأن الأمر كله يعود على الإخلاص، وأن الله قد يعطيك مثله ويزيدك من فضله. متى؟ إذا أخلصت لوجهه وأحسنت الظن معه. قال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق. كان ابن عباس رضي الله عنهما قليلا في العلم، ولكن لما صدق مع الله في طلب العلم وجد واجتهد، ودفن أبو هريرة، لما دفن أبو هريرة، لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بكى أبو هريرة وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا. كان في البداية لا شيء، لكن لما جد واجتهد أعطاه الله. فأنت إذا صدقت مع الله وأخلصت لوجه الله فإن الله يرزقك. نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك الفضل بفضله، وهو أرحم الراحمين. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما طريقة المثلى في طلب العلم، فأول ما ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ثانيا، أن يحرص على وجود عالم صادق قد ورث العلم عن أهل العلم. فإذا وجدت العالم العامل الذي هو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لهذه الأمة فإنه يدلك على ما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرك. فإذا نجد من الكتاب والسنة وطبيب هو العالم الرباني، والتوفيق في الطريق المثلى والطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم تختلف من شخص إلى آخر. يعني لا أستطيع أن أحدد لك طريقة صرت أنا عليها مثلا لأنها قد تنفع لي ولا تنفع لك، وقد يكون الإنسان مشغولا فللمشغول طريقة تتلائم مع شغله، وقد يكون فارغا فللفارغ له طريقة تتلائم مع فراغه ووقته الواسع، فلا يستطيع الإنسان أن يرسم للناس منهجا معينا في الطلب. لكن هناك قواعد عامة، وهي أولها أن تهيئ من نفسك ما يعينك على ضبط العلم من صدق الرغبة كما ذكرنا وقوة العزيمة في طلب هذا العلم والتضحية من أجله. ثانيا أن تبحث عن عالم صادق وتجلس بين يديه فينظر إليك وينظر ما هي حدود إمكانياتك ووقتك وجهدك وما الذي ترغبه من العلوم وما الذي هو حري أن يعلمك إياه. فهذا هو الذي يعني يمكن أن يحدد من خلاله المنهج والطريقة. لكن بالنسبة للعلوم، هذا بالنسبة للأشخاص وطريقة تناولهم العلم، أما بالنسبة للعلوم فإن أهم العلوم وأعظمها والأساس الذي ينبغي العناية به علم التوحيد والعقيدة، لأن ضبط هذا الثغر بلاؤه عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان في بيئته وقومه وجماعته يحتاجون إلى هذا العلم لأنه يتأكد عليه أكثر. أما إذا كانت عقائد الناس الذين يعيشوا بينهم على صلاح واستقامة فإنهم يركز ويخلطون في معاملاته فيتبايعون بالحرام ويشترون الحرام ويقعون في الآثام، فحينئذ تركز على المعاملات مع العناية بالأصل، لأن العناية بالأصل سواء وجد من يحتاج أو لم يوجد في بيئة الإنسان. لكن يعتني الإنسان بحاجة الناس في أحكامهم أيضا إذا كانوا على استقامة في عقيدتهم وأصول دينهم، فيقرأ فقه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وما يدفع ذلك في مسائل العبادات، ومن بعد ذلك فقه المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة ورهن وشركات وغير ذلك من المعاملات التي تعم بها البلوى. ثم يدرس المعاملات التي يعيشها قومه ويتعاملون بها، فيسأل أصحاب السوق عن معاملاتهم وتجاراتهم فيكون على خلفية وإلمام وضبط وإتقان حتى يسد هذا الثغر من الناس. كذلك أيضا ينظر الإنسان إلى العلوم المساعدة التي يتمكن بها من ضبط هذا العلم كعلم الأصول، وكذلك علم القواعد العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالة السنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربيا وبلسان عربي مبين، وبين أن ذلك لكي يعقل الناس ويفهم الناس بما في هذه اللغة من أسرار وحكم عظيمة في علم اللغة وضبطها والإيمان بها. ناجع الله القرآن عربيا لعلكم تعقلون، فهذا علم عزيز وعلم له مكانة وجنة يساعد على فهم الكتاب وفهم السنة. كذلك أيضا يلم بالأمور التي تساعد على ضبط العلوم المتفرقة التي يمكن أن يستعان بها على ضبط الأصول، وجماع الخير كله تقوى الله، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للكتب فطبعا الكتب رتبها العلماء أنه إذا جاء إلى أي فن هناك كتب مبسطة يبدأ بها، فالعلم المنضبط أن تبدأ بصغار العلم قبل كذلك. قال بعض العلماء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا قيل في تفسير هذه الآية أن يتعلم صغير العلم قبل كبير، فتأخذ الكتب المطولة بعد الإقامة الكتب المختصة، وفي كل فن مطولات وفي كل فن مختصرات، فيبدأ بالكتب المختصرة ويتدرج فيها حتى يلم ويصل إلى معالي الأمور في طلب العلم، والله تعالى أعلم.
ومن طلاب العلم
وأسأل الله العظيم أن لا يغرني بما تقول أن يتعلم خير مما تظن بنا. وأما ما ذكرته من الرحلة في طلب العلم فإن الرحلة في طلب العلم لا تكون إلا من عبد يريد الله والدار الآخرة. فمن خرج من بيته لله وفي الله وابتغاء مرضات الله وهو يحس أن عليه مسؤولية أن يتقن هذا العلم وأن يلم به فقد طاب وطاب من شاء وتبوأ من الجنة نزلا. من خرج من بيته يريد هذا العلم يريد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجلس بين يدي العالم فقد تشبه بالسلف الصالح من صحابة هذه الأمة يوم غدرت أقدامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وهي هجرة الوفود المشهورة الهجرة الأخيرة وهي هجرة الوفود لأن الهجرة تنقسم إلى أنواع منها هجرة الوفود. فهجرة الوفود هي التي جاء الناس فيها أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم. فإذا وفق الله طالب العلم الهجرة فقد تشبه بالصحابة رضي الله عليه. وعلى طالب العلم أن يضحي من أجل هذه الهجرة. إذا كنت لا تستطيع أن تمضي أشهر فهاجر أسابيع يعني مثلا في الإجازة بدل أن يذهب الوقت السجى تسافر إلى المدن التي فيها علماء أجلاء وتأخذ عنهم العلم وتربط على أيديهم العلم وتحتسب عند الله غربتك. فإن الغربة إذا كانت لله عظم أجرها وثقل في الميزان ثوابها. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا إله إلا الله. والله إني لا أعجب أن أرى بعض السائقين يسافرون بعض الأحيان في اليوم مرتين ينتقلون من موضع ويرجعون خلال اليوم ويقطعون المسافات الشاسعة لأمر وهو أن يطلبوا الكسب الحلال الطيب في السفرين لهذا الكسب والتعب يريدون به المال الحلال. أسأل الله أن يبارك لنا ولهم فيما يكون من رزق الحلال. فتعب مما ترى من سفرهم وغربتهم لا يسأمون ولا يمنون ويحسون بالنزهة والراحة. فكيف بطلاب العلم؟ كيف بمن يتاجر لله وفي الله؟ أسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك. الله أكبر. إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم وقد غبرت قدمك مهاجرا وطالبا للعلم. الله أكبر. إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم من أوله إلى آخره وأنت غريبا عن أهلك وولدك لطلب العلم يكتب لك ذلك اليوم كاملا في صحيفة عملك وأنت متغرب لله وفي الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الصدق العظيم أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. وعلى طالب العلم إذا تغرب أن لا يجد السآمة والملل فإن مما يذهب الأجر في الطاعة الشكوى. لا تشتكي أبدا وإن تكون ذاهما صادقا كان الله إذا جئت تشتكي شيء يقول هذا عيب عليك فأنت في خير كثير مثلك في نعمة يتحدث بنعمة الله ولا يشتكي لأن هذا من الضعف والخوف. وإذا كان الإنسان في طلب العلم فينبغي أن يكون قويا جلدا صادرا حتى يكون ذلك أكمل في الميزان. قال موسى بن عمران لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ما معناها؟ معناها إلى الأبد لا بشنا فيها أحقاها يعني أبد الأبد. فقال لا أبرح لا أستقر ولا يمكن أن يهلأ لأي حتى أدرك هذا العالم الذي أوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فعظمت همة موسى بن عمران إلى أبي الخضر وسؤاله واستفادة العلم فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذه هي الجملة الصادقة في أن يغبر الإنسان قدمه في طلب العلم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
أسأل
قال أتسألوني وفيكم صاحب السيادين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله أن يكون عندكم الشيخ عبد العزيز إمام العلماء وقدوتهم. أسأل الله أن يحفظه. اللهم احفظه وأدم عليه العفو والعافية وأجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإخوانا من العلماء الأجلاء الذين أتمنى أنني والله عند قدم أحدهم أطلب عليه علما من الكتاب والسنة. والله يقولها من قلبي والله لا نفاقا ولا رياء، وأقولها وإذا أقولها وحق من حقوقه، عندكم النعمة العظيمة أنتم تغبطون، وينبغي عليكم أن تحرصوا على هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يسألكم عن هذا خاصة طلاب العلم، عليهم أن يحرصوا على دروس الشيخ، وأن يعلموا حتى ولو كان الشيخ في بعض الأحيان يراعي مستويات الناس، قد يكون هذا العلم الذي تريد أن تتوسع فيه أكثر قد يضع الله لك البركة في هذه الكلمة التي خرجت من العالم الرباني العامل، فتنفع تنتفع بها وتنفع بها أمام العلم. العلم مدار على النفس، وقد تأخذ العالم الصادق قليلا فيضع الله من الخير من الخير ولا يخفى أحد. تقول بعض العلماء رحمه الله أن الصحابي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والساعة فيخرج بعلم كبير، هذا الحديث لحديثا لو سمعه ووعاهما يضع الله فيه البركة فتنتفع بها أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وموجود الأفراد والأحاديث القليلة لبعض الصحابة، ولكن اشتهروا بها لأنها جمعت مسألة ولازم حكما مهما، فإذا بالله عز وجل يضع البركة فيها. فأقول أهم شيء يرنى عليه هو حق وأولى، فمتى تصل العطاش إلى القوام إذا سقط البحار من الركايا فأنتم على خير كثير. وأحب دائما أن يكون بيننا وفي قلوبنا الإشادة بإذن الله، لا نشيش بفضلهم، ندعو دائما إلى مجالسهم والتأكيد على الاستفادة منهم، ونحن نتمنى بذلك لا والله إنما هو قليل من حقوق العالمين بل حقهم أكبر. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خيرا بذلك. اللهم بارك في أعمالهم وأعمالهم، اللهم بارك في أعمالهم وأعمالهم، وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وافتح عليهم فتوح العارفين بك، واحسن لنا ولهم الختام، وأدخلنا وإياهم دار السلام، إنك أنت الله ذو الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. العموم هو درس واحد في المسجد كما قيل، يعني درس واحد في السنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وعلى المعلم والمعلمة أن يشعر كل منهما بفضل الله عز وجل عليه وجميل إحسانه وجليل ما أسدى إليه سبحانه وتعالى، فإن الله إذا اختارك لتعليم الناس فقد فضلك وشرفك وقدمك على غيره. على المعلم أن يستشعر نعمة الله عليه، ومن عظم نعمة الله شكرها، ومن شكر نعم الله بارك الله له في نعمته. فعليك أن تعلم أن الله أعطاك خيرا كثيرا، فليكن من أول شكرك لله أن تعظم نعمة الله في قلبك. قال العلماء الشكر ثلاثة أقسام: شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. فأما شكر الجنان فهو أن تعتقد من قلبك أن الفضل كله لله، ولذلك قال الله عز وجل في هذا النوع من الشكر: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يعتقد المعلم أنه بلغ إلى هذه المرتبة أو عين في هذا المكان من أجل ذكائه أو فهمه، ولكن الفضل كله لله سبحانه. فإذا أحس أن الله وحده هو الذي اختاره عظم نعمة الله عليه وشكره. أما الأمر الثاني فعليه أن يسعى جاهدا أن يحسن ظن الناس به، وأن يكون عند حسن ظنهم به حيث حملوه الأمانة وأناطوا به المسؤولية وجعلوه في هذا المكان الذي صرفوا عنه غيره واختاروه لحسن ظنهم به، فليكن عند حسن ظن الناس به. وهذا يستلزم منه أن يسأل ما هو المطلوب منه وما هو الواجب عليه. فأول ما ينبغي عليه ضبط العلوم التي يعلمها، وأفضلها وأزكاها وأعظمها أجرا عند الله سبحانه علم الدين الذي يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء كانت في العقيدة أو المعاملات أو العبادات الأخرى. فعليه أن يتقي الله عز وجل ويضبط هذا الباب، ويخرج أبناء المسلمين عالمين بما نوق به. إن أسند إليك تعليم التوحيد فاعلم أن الله سائلك عن هذه القلوب التي تعلمها، هل وجهتهم إلى ما فيه صلاح عقائده ودللتهم على الأصل العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من العقيدة في ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته؟ فلا تدخل جهدا ولا يفعل إلا وقد بذلته من أجل أن تعلمهم ذلك الأمر على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها. كذلك إذا أسند إليك تدريس الفقه ينبغي عليك أن تجد وتجتهد في ضبط المسائل وتحريمها وبيانها ومعرفة الأدلة عليها والراجحة من أقوال العلماء مدعما بالدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن أعظم ما يكون في التعليم تعليم الدين. وهنا مسألة أنبه عليها أنه ينبغي على المعلم وينبغي على المعلم أن يرغب أبناء المسلمين وبناتهم في العلوم الدينية وأن يكون هناك من في الأسلوب والطريقة والتناول للمسائل والعرض لها ما يشوق أبناء المسلمين وبناتهم لدينهم وما يحببهم لا ما ينفرهم ويبغضهم بالأسلوب المنسق أو بالطريقة المنسقة. ينبغي أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الأفضل والأكمل وأن يغرس في تلك القلوب البريئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين ويبلغهم ما علمه من الأحكام الشرعية في كل وضوح ودلالة صحيحة. كذلك أيضا إذا نطق به العلوم الدنيوية فإن الإسلام لا يمنع أن تعلم العلوم الدنيوية لكن بشرط أن لا تعارض الإسلام وأن لا تعارض العقيدة وأن لا تتنافى مع أصل الدين. فإن تنافت معه فلا ولا كرامة. فالأصل ديننا إسلامنا فينبغي أن تكون الدنيا دليلة صاغرة لهذا الدين لا أن تكون حاكمة على ديننا وإسلامنا. فتعليم العلوم الدنيوية أمر مطلوب خاصة إذا توقفت عليه مصالح المسلمين كالطب. كان الإمام الشافعي رحمه الله وقد ذكر ذلك عنه بعض العلماء بالسند الصحيح كما ذكر صاحب كتاب المنهل السوي في الطب النبوي أشار الإمام الشافعي أنه كان يقول في علم الطب لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وكان يقول كلمته المشهورة ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. لأنه كان في زمان الإمام الشافعي لا يوجد طبيب مسلم وقل أن يوجد أكثر من يوجد الأطباء من أهل الكتاب. فكان يتأسف أن المسلمين لم يتقنوا علم الطب حتى احتاجوا إلى غيره. لابد من إتقان العلوم الدنيوية حتى تسد حاجة المسلمين إلى غيره وتسد صغور المسلمين بالرجل والمرأة المؤمنة المسلمة اللذان يخافان الله عز وجل ولا عيان النصيحة للمسلمين. كذلك أيضا علوم الحساب ونحنها من العلوم علوم الهندسة ونحنها من العلوم التي تنفع ويستعان بها لتحصيل المصالح الدنيوية. لكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا وثوابا علم الدين وهو الأصل وهو الذي شرف صاحبه ونبل في الدين والدنيا والآخرة. وحيثما أثني على علم في أكمل صوره وأجمل حلله فهو علم الإسلام وعلم الدين المتصل بالعقيدة والأحكام الشرعية كما لا يخفى. كذلك أيضا على المعلم المعلمة أن ينصح لأبناء المسلمين وبناتهم وذلك برعاية المشاعر ومحاولة المعلم أن يكون معلما ناجحا من خلال الطريقة والأسلوب في جذب الأبناء وكذلك المعلمة من حيث الطريقة والأسلوب في جذب البنات. ولا يخفى على الجميع أن العصر الذي يعيش فيه الناس عصر مختلف عن العصور التي تقدمت ومضت. الناس اليوم في زخم من مشاغل الدنيا وشواغلها وقل أن تجد أبا يتفرغ لأبنائه قل أن تجد أما تتفرغ لبناته. فينبغي علينا أن ننظر إلى هؤلاء الصغار خاصة القلوب البريئة الصغار أن لا نعاملهم بالعنف لأننا ننظر إلى أننا فقدوا كثير من جوانب التربية وأصبحت حال الناس اليوم في كبرة المشاغل والشواغل حتى قد تجد بعض الأخيار قد لا يستطيع أن يربي أولاده من ذات الوقت. فينبغي علينا أن نشعر بهذا الإحساس وأن الأبناء قد فقدوا جوانب كثيرة من التربية فلا تنظر إليهم بالبيئة التي نشأت فيها حينما كانت الأم تنسى على رأس ابنها ولا يشارك ثوابه وثوابها وكان الأب يراقب الابن في كل كلمة في كل عبارة وفي كل حركة ومع أن يمشي إلى أن يذهب شتان ما بين العصرين شتان ما بين الواقعين. فينبغي على المعلم وعلى المعلمة أن ينظر إلى هذا العصر من خلال هذه الأمور التي يعيشها الكثير من الأبناء والبنات. فإذا أدركوا ذلك أحسن التصرف في الأمور. فإذا وجدوا الطفل يتصرف تصرفا شاذا بسبب ما حوله من القرناء السوء، أو كانت بيئة بيئة الجهل أو بيئة يضرب عليها الجهل، ينبغي أن يتعامل معها بما يليق، وأن يتعامل معه بما يليق، وأن تتعامل معلما أمثالها لا بما يليق. كذلك أيضا ينبغي عليه أن لا يخلو العلم عن تربية، فإن أبناء المسلمين وبنات كما هم يحتاجون للعلم كمادة يحتاجون إلى التربية. فالتربية أن تكون قدوة في تعليمك بالابتسامة والأداب الفاضلة والأخلاق الزاكية التي تنبئ وتدل على شرح ما تحمله من العلم النافع حتى ولو كان من علوم الدنيا. فإن الأخلاق الحميدة والأداب الكريمة جدلة تدل على حبها وحب أهلها. وإذا كان المعلم وكانت المعلمة محبوبة ووضع الله له القبول، فإن الله ينفع بعلمه وتعليمه ولو كان من أمور الدنيا. كذلك أيضا هناك أمر ينبغي التنبه له في مسألة التعامل مع الأبناء والبنات في التصرفات الشاذة، فإنه قد يحدث من هذا لغط، كالأبناء الصغار يحدثون التشويش واللغط. فينبغي في هذه الحالة أن يكون المعلم وتكون المعلمة وسطا بين الإفراط والتفريط، قويا بدون عنف، لينا بدون ضعف. ينبغي حجم الأمور ووضعها في نصابها. مما ينبغي على المعلم أن يراعيه الأمانة في حفظ وقت في المحاضرة والحصة، ويؤدي ذلك على أتم الوجوب وأكمله، وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويدرك ذمته في الواجب والمسؤولية المناطة به. فلا يتخلف ولا يتأخر ولا يسند ذلك على وجه تضيع به أبناء المسلمين ويضيع به أبناء المسلمين وتضيع به بناتهم. إذا كانت المعلمة تدمن الغياب، المعلم تدمن الغياب، ضاعت الحقوق والواجبات وضيعت الأمانات. وللإبن وللبنت في التعليم حظ منك، هذه الساعة التي هي محاضرة أو حصة قد تستجيب بها، ولكنها شيء كبير لأنه هرم ينضم عليه التعليم. وإذا فقد هذه الساعة فعلت أنها ستؤثر على تحصيله في كليته أو جامعته. فالله الله ينبغي أن يشعر المعلم بالأمانة وأن لا يضيع وقت المحاضرة أو وقت الحصة، الخروج عن المقصود. يكون المعلم مراد به تعليم مادة، وتجد يضيع الوقت في الترهات أو يضيع الوقت في القصص والحكايات، ويخرج الأبناء دون نتيجة، ويخرج الطلاب ضاحكين مستبشرين في الله واللعب، ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليه تحصيل العلم الذي يزور به ذلك الجهل. ينبغي على المعلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية يستفرغ كاملا في التوجيه والتعليم مهما كان كلفه الأمر. وعليه أن يعلم أنه إذا نصح وغيب في قلبه إرادة النصح إن الله يعينه ويستجيبه. كذلك مما يوصى به المعلم الصبر والتحمل. العلم فيه تعب وفيه جهد عظيم، وقد يكون المعلم أو المعلمة يخرج من المدينة إلى السفر، وهذا يحمل مشقة كبيرة فيحتاج إلى أن يحتسب، ولا يعني ينسى صبر الشيء الذي يحمله. إن أهل الباطل يسافرون إلى الأبغان حيث المهلكة والهلاك الذي يغلب على الظن أن صاحب الوجه إليه، ومع ذلك يضحون. وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أبغان أفريقيا في شدة الحرب وشدة البرد، وبين الجاهلين منهم قد يتعرض للقتل والموت ولا يبالي. كل ذلك كان زعم من أجل الصليب ومن أجل تعظيم دينه وهو على الباطل، فوا عجبا من صبرهم على الباطل وعدم صبرنا على الحق. ينبغي أن تصبر وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عالية ولا شك من شرف كل معلم كان تعليمه بعيدا ونائيا في القرى النائية والمناطق النائية التي يتحاجى إلى المعلمين، يصبر ويحتسب، خاصة إذا كان من الشباب الأخيار والقدوة، أن يصبر ويحتسب ويكون في جده وقيامه بمسؤولية التعليم على أتم الوجوه وأكمله. ونحن الله لا نقولها مجانبا، في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، خاصة في هذا العلم الذي بلغ شعر الجبال والأودية السحيقة تجد فيها من يعلم وتجد فيها المدارس ودور التعليم ونسأل الله بعزة وجلاله والله لا نقلها من قلوبنا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن إسلام المسلمين خير الجزاء. والله لو علمنا أن وراء الجهل من مصائب ومتاعب وقوارب لا يعلمها إلا الله لعلمنا مقدار هذه النعمة التي نعيشها. فكونها تجنب هذه النعم من أجل تعليم أبناء المسلمين أدراكي هذه نعمة عظيمة. ولقد مرت قرون قد تجد الرجل عمره 40 سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ، 40 سنة لا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، والمرأة تعمر تبلغ 50 وما علمت غسل الجنابة إلا قبل موتها بالسنة والسنتين. فالعلم نعمة يا إخوان، هذه نعمة عظيمة ومنها جليلة كريمة. فإذا أحسن بك الظن ونطق بك الأمانة في بلد بعيد وقرية نائية لا تسخر ولا تجهل، ينبغي التعاون والتضافر والصبر والاحتساب. وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سنت إلى النجم سنت إلى العلاء. إذا حسنت الظنون صار الرجل ينتظر الأجر من الله عز وجل، ثبته الله ورفعه، فلا تنتظر من أحد النساء يثيبك ويكافئك إلا الله جل جلاله. فعلى هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب المعلم ما أمكن، وهكذا المعلم تصبر وتحتسب لتعليم أبناء المسلمين وبناته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الأعمال خالصة لوجه الكريم وجبة الرضوان العظيم. الله تعالى.
فأنا
يقول
تعالى ذلك
بالنسبة للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرض عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الصحابية تسأله عما أشكل عليها في طهارتها وصلاتها وعبادتها وحق بعلها وغسيلها وزوجها عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقههم ويعلمهم ويدلهن على ما فيه صلاح دينهن ودنياهن. وعلى هذا قال العلماء المرأة تتعلم ما فرض الله عليها، هذا هو الأساس وهو الواجب عليها أن تتعلم. وما وراء ذلك فإنها في الأصل مطالبة بالقيام بحقوق البيت وإدارة بيتها، لأن رسالة المرأة تربية أبناء المسلمين وبناتها. وإذا كانت الأم في بيتها قائمة على حقوق أولادها وأتقنت هذا الثغر وقامت بحقه قويت الأمة وعزت وسادت وبذلت وغلبت، لأن بيوت المسلمين قد سدت ظهورها. فهذا هو الأصل، الأصل أن رسالتها أولادها، والله عز وجل حملها المسؤولية على أولادها وأبنائها وبناتها. فإذا كانت تستطيع أن تنتقل بعد ذلك لنفع بنات المسلمين ودلالتهن على الخير واحتاج إليها لتعليمهن وقامت بهذه الحاجة تسمي الوجوه وأكملها، فهذا فضل عظيم وخير كثير. أما بالنسبة لطلبهن للعلم فإن أردنا أن يطلبن العلم فلهن من الفضل ما للرجال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بالفعل يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة حديث مسلم إنما الماء من الماء من جامع ولم ينزل، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة، ولما سألها ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فقال عمر قولك من مشهورة من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويجعلون أمهات المؤمنين فيصل في هديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت، كما كان أمهات المؤمنين يحلن إلى الصحابة في مسائل السفر ونحوها. فالمرأة تتعلم وهن شقائق الرجال، ولكن إذا خرجت من بيتها للعلم عليها أن تراعي الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها، أن تكون بعيدة عن الفتنة، وحضورها إلى مجلس العلم يكون على الصمت الشرعي البعيد عن الإغراء والفتنة. وإذا فعلت ذلك وتفقهت في دينها وعلمت أبناء المسلمين وبنات المسلمين ووجهتهم فهي على خير كبير. أما الطريقة فالمرأة إذا أمكنها أن تحضر درس علم في مسجد فإن هذا خير، وهذا من طلب العلم وتعتبر طالبة علم. وهكذا إذا تعلمت في دور التعليم مع المحافظة وصانت نفسها وابتعدت عن قرينات السوء فهذا أيضا من التعليم وهي طالبة علم، المقصود أن الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة تتعلم، ولكن بشرط أن لا تضيع ما هو أوجب عليها وما هو آكد وما هو الأصل. ثم بعد ذلك إذا قامت بتعلمها على وجه الشرعي بعيدا عن الفتنة هذا خير لها وللأمة. وصلى الله العظيم للجميع التوفيق والسداد. والله تعالى.